الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقه إخواني في اللغة، الفقه في اللغة بمعنى الفهم، الفقه في اللغة بمعنى الفهم، ومنها قول الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني ايه لا تفهمون؟ قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول. يبقى الفقه في اللغة مطلق يراد به الايه؟ الفهم، هذا في اللغة. طيب في الشرع، في الشرع خصص، خصص بفهم الشرع، ومنها جاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى الفقيه في لغة، في لغة الناس، في لغة العرب، كل من فهم شيئا. خلاص كده يا اخوان؟ لكن في الشرع خصص بفهم الدين. خلاص كده يا اخوان؟ يبقى المعنى الشرعي اخص من المعنى اللغوي. يبقى اوسع التعريفات هنا تعريف الايه؟ اللغه. وبعدين جاء التعريف الشرعي فخصص التعريف اللغوي بفقه ايه؟ الدين. طيب النبي لما اطلقها قال يفقهه في الدين، اراد بذلك علما خاصا من علوم الدين، ام اراد سائر علوم الدين فتشمل القران والسنه والعقائد والفروع عن الفقه والاداب والاخلاق والسير والمغازي وغيرها من علوم الشرع؟ ها؟ كل العلوم. يبقى أطلق علم الفقه في الشرع وأريد به فهم الدين، كل الدين، ولذلك سماه إيه إخواني؟ قال إيه؟ يفقهه في الدين. عندنا يا إخواني معنى أخص، يبقى الآن الفقه في اللغة فهم، يعني الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، فهم كله يسمى فقها. في الشرع خصص الفقه بمعنى الفقه في العلوم الشرعية. عندي معنى أخص عند العلماء خصصوا به علم الفقه فقصروه على بعض علوم الدين. خلاص كده يا اخواني؟ فعرفوا هذا العلم اللي هو الفقه بقولهم معرفة الأحكام الشرعية. طب لو وقفنا عند معرفة الأحكام الشرعية يبقى وافق الايه؟ التعريف العام اللي هو ايه؟ يفقهه في الدين. لكن قالوا معرفة الأحكام الفقهية العملية. يبقى قسم الآن الأحكام الفقهية إلى أحكام مكتسبة، أحكام اعتقادية، وأحكام عملية. الأحكام الاعتقادية لم يدخلها في هذا التعريف، وخاصة بذلك الأحكام الإيه؟ العملية. فخرج بذلك معظم إيه؟ علوم الإيه؟ الشرع، وخصه بالعلم بالفروع يعني التي يعمل بها الناس كالصلاة، الزكاة، الحج، وفي المعاملات البيع والشراء، وفي فقه الأسرة الزواج والطلاق، وفي الحرب السلم والحرب وكيف وأحكام الأسرة. يبقى دي اسمها أحكام إيقانية عملية. قال المكتسب يعني العلم الذي يكتسب، طيب لما كل العلم المكتسب يخرج بذلك العلم غير المكتسب. طيب يا اخواني القرآن مكتسب ولا غير مكتسب؟ لا، ده علم سمعي تحفظه، الحديث تحفظه. طب علم الله مكتسب ولا غير مكتسب؟ غير مكتسب، يبقى خرجه. علم الملائكة مكتسب ولا غير مكتسب؟ خرجوا. العلم الذي يأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العالمين وحيا مكتسب ولا غير مكتسب؟ خرج. طيب العلم الذي نقرأه في الكتب وننقله مكتسب ولا غير مكتسب؟ غير مكتسب، تنقله. تقول قال الشافعي، قال أحمد، خلاص كده يا اخواني. يبقى المقصود بالعلم الذي يكتسب، طب من اي شيء يكتسب؟ قال من الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية يعني هتكون الكتاب والسنة، مش كده؟ التفصيلية، من أدلته التفصيلية. يبقى يا اخواني المراد بها الكتاب والسنة. يبقى اذا العلم الذي يؤخذ من غير الكتاب والسنة لا يسمى فقها، يعني علم المقلد فقه ولا ليس بفقه؟ ليس بفقه. ولذلك العز بن عبد السلام كان يقول هؤلاء نقلة فقه وليس فقهاء. يبقى إذن يا إخواني لهم عندنا علم الفقه في اللغة واسع بمعنى الفهم، طب في الشرع فهم العلوم الشرعية، طب في الاصطلاح أخص اقتصر فيه على الفروع العملية، مش كده؟ طيب والآن أخص تطور آخر لهذا المصطلح، فصار يطلق فقيه على من قرأ كتابا في الفروع على مذهب من المذاهب، فإن ضم إليه أدلة المذهب وعرف أصول المذهب يسمونه مجتهد. طب على التعريف احنا بنقول عليه مقلد ولا مجتهد؟ مقلد. طيب يسمى فقيه ولا لا يسمى فقيه؟ لا يسمى فقيه. واضح كده يا اخواني؟ تعال معي الان نقف مع هذا التعريف وقفة بسيطة. خلاص؟ احنا قلنا معرفة الاحكام، لماذا لم نعبر بكلمة علم الاحكام؟ المرة الماضية مضت، ها؟ فضل. أحسنت. يبقى إذن يا أخواني قلنا معرفة الأحكام حتى تشمل القطعي وإيه والظني. خلاص كده يا أخواني. طيب معرفة الأحكام العملية، المقصود بالأحكام العملية يعني ما قام عليها العمل. والأحكام العملية عند أهل العلم كم حكم؟ 5 أحكام تكليفية. كم حكم تكليفي يا أخواني؟ 5: الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه، دي بيسموها الأحكام الإيه؟ التكليفية. يعني ايه احكام تكليفية؟ يعني كلف بها العباد، وكلمة كلفة يعني مشقة. خلاص كده يا إخواني؟ فهذه الأحكام التكليفية ومعها بعض الأحكام الوضعية التي تدل على الأحكام الإيه؟ التكليفية. طيب، معرفة الأحكام التكليفية، ماشي كده يا إخواني؟ العملية عرفنا التي تقوم على العمل. من أدلتها أدلة جمع دليل، أدلة جمع دليل، خلاص كده يا إخواني؟ وهذه الأدلة الفقهية ستنقسم إلى قسمين، أدلة أصلية وأدلة تبعية. أدلة أصلية وأدلة تبعية. الأدلة الأصلية الكتاب والسنة، خلاص كده يا إخواني؟ الأدلة التبعية ما سوى الكتاب والسنة، كل ده اللي غير الكتاب والسنة نسميه إيه؟ تبعي. طب ليه تبعي؟ لأنه لا يقوم إلا على الكتاب والسنة. الأدلة التبعية دي سنقسمها إلى قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. المتفق عليه سيكون الإجماع والقياس، خلاص كده يا إخواني؟ طب لماذا أسميه تبعيا؟ لأنه بيتبع الدليل الأول. مثلا أقول أجمعت الأمة على وجوب الزكاة، هذا الإجماع لابد له من مستند. ما مستند هذا الإجماع؟ ستجده قول الله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى إجماعه مستند لإيه؟ لدليل. إيه الدليل؟ دليل من الكتاب ودليل من السنة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى نسميه دليل إيه؟ تبعي. القياس نفس الطريقة، إن أردت أن تقيس شيئا تقيسه على الكتاب والسنة. طيب هذه الأوراق النقدية التي في جيبك فيها الزكاة ولا ليس فيها الزكاة؟ نعم. طيب جزاكم الله خير. فيها الزكاة ولا ليس فيها الزكاة يا إخواني؟ فيها الزكاة؟ إيه الدليل عن فيها الزكاة؟ قياس على إيه؟ أحسنت. إذن يا إخواني إنما يثبت فيها الزكاة بدليل تبعي قياس. هنقول الذهب والفضة وردت نصوص توجب الزكاة فيهما، مش كده؟ طب والذهب والفضة لماذا وجبت فيهما الزكاة؟ لأنها مال نامي، مال نامي، وكانت أثمانا لغيرها، صحيح كده يا إخواني؟ طيب العملة الورقية التي في جيبك الآن، أنا في جيبي ورقتين خرجتهم، وهنا هذا الكتاب مليء بالورق، هذا الكتاب يحوي تقريبا 600 ورقة، هو أغلى ولا 50 جنيه؟ طب ده 50 جنيه جزء من أحد ورقات هذا الكتاب، بأي شيء؟ أي قيمة؟ بالسكة التي وضعت عليه، فأصبحت أثمانا لغيرها، صحيح كده؟ هم ينظروا الآن الذهب والفضة لما كانت أثمانا لغيرها، يعني أثمان لغيرها يعني إيه؟ يعني يقدر بها غيرها. تروح تشتري حنطة، شعير، كتاب من الكتب، هتأتي بالذهب وتقدر هذه الأشياء بالإيه؟ بالذهب. جرى فيها الزكاة. طب هذه الأوراق التي في جيبي وفي جيبك أصبحت أثمانا لغيرها، فقلنا هذه تجب فيها الزكاة قياسا على الذهب والفضة. يبقى عندي الأصل الذهب والفضة، الحكم وجوب الزكاة، العلة الثمنية، الفرع بينظر فيه.
هل تتوفر فيه هذه العلة أم لا؟ يبقى أنا الآن الأصل لا أنظر إليه بعدما ثبت، والحكم لا أنظر إليه الآن بعدما ثبت، لكن أخذ علة الحكم اللي إحنا قلنا عليه الثمنية، وأنظر هل هذه الأوراق النقدية أصبحت أثمانا لغيرها أم لا؟ فإن تحققت علة الأصل في الفرع أقول يأخذ حكم الأصل، إن تحققت علة الأصل في الفرع أقول يأخذ إيه؟ حكم الأصل. طب الآن الأوراق النقدية دي أثمان لغيرها، إذن يجب فيها الزكاة. القياس هنا إخواني تبعي ولا أصلي؟ لا تبعي، احنا بننظر لإيه؟ للنصوص التي وردت في الذهب والفضة، تبعي. واضح كده يا إخواني؟ ولذلك اللي بيقول بعدم القياس هيخرج الزكاة في الأوراق النقدية ليه؟ لا نص فيها، وهذا لازم للظاهري. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن أدلة تبعية يعني هي تتبع الأصل. هذه الأدلة التبعية كلها تنقسم إلى قسمين، قسم متفق عليه زي الإجماع والقياس، وقسم مختلف فيه وهي أدلة كثيرة. أدلة يا إخواني كثيرة. يبقى من أدلتها التفصيلية يعني التي تفصل أحكامها. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى هنستفيد الحكم منين؟ من هذه الأدلة التفصيلية. خلاص؟ عرفنا ما معنى كلمة الفقه؟ جميل. الآن طبعا احنا عايزين نقصر شوية المقدمات. الكتاب الذي سنقرره في هذا العلم كتاب بداية المجتهد، كتاب بداية المجتهد. لماذا اخترنا هذا الكتاب من ضمن كتب الفقه؟ هذا الكتاب يا إخواني فيه فائدة عظيمة جدا، أنه يأتي بتحرير محل النزاع في المسائل. أنا طبعا أنا عايز أقتصر، لن أتكلم عن المصنف ولا المصنف ولا العلم وتطوره، وهذه إذا أردنا أن نأخذ يعني يكون محاضرة بعيد. خلاص؟ حتى نبدأ بداية المجتهد يا إخواني كتاب يذكر الخلاف، يعني زي ما سمينا في الفقه الايه المقارن، هذه التسمية على اعتراضات، لان كلمة المقارن من قرن الشيء اليه الى نفسه، لكن كان يسمى بعلم الخلاف. ماشي؟ هذا الكتاب بيأتي بالخلاف الذي في المسائل. ماذا يفعل؟ بيقوم بما يسمى بتحرير محل النزاع. ما معنى كلمة تحرير محل النزاع؟ يعني يأتي في المسألة فيذكر الشيء المتفق عليه. خلاص؟ ثم الشيء المختلف فيه، ثم يحصل هذا الخلاف فين؟ في دليل من الأدلة أو أصل من الأصول. أعيد مرة ثانية، تحرير محل النزاع يا إخواني يعني بيأتي المسألة من المسائل ويكون هذه المسألة متفق على جزء منها، يذكر الجزء الايه المتفق عليه. خلاص؟ وبعدين يذكر محل الخلاف، ثم يذكر يحصر هذا الخلاف، هذه المسائل التي اختلف فيها في دليل واحد يحرر به النزاع. اعطي لذلك مثال، ما حكم السارق؟ القطع. طيب ما حكم الطرار؟ الطرار يعني النشال. السارق يا اخواني السارق لن يقطع الا بشرطين، ان يسرق من حرز مثله خفية، وان يبلغ المال نصابه. السرقة لن يقطع فيها السارق إلا بهذه الشروط، انه يسرق من حرز، يعني مكان يحفظ فيه المال زي خزنة، بيت، دولاب، ماشي كده، ويسرق خفية، وان المال يبلغ نصاب، والنصاب ربع دينار. ربع دينار يعني 1.1 جرام ذهب، عيار 24، يعني يساوي كام الان؟ حوالي 250 جنيه في وقتك يساوي هذا. ماشي كده يا اخواني؟ طيب لو سرق المال من غير حرز، انا حاطط الكتب له، هل في حرز؟ وتركتها وخرج، فسرقها سارق، يقطع ولا لا يقطع؟ يعني كان عندنا في صلاة القيام في سنة من السنوات أحد إخواني جاء بمحموله فوضعه بين قدميه، فجاء أحد السراق وسلب المحمول من بين قدميه، طب ده يقطع ولا لا يقطع؟ لا يقطع. طب ليه؟ ما سرقش من حرز. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى ده الشرط الأول. طيب يسرق على وجه الخفية، طب لو كان منتهب ليسرق على غير وجه الخفية، يعني الآن واحدة ماشية وشايلة شنطة، راح خاطف الشنطة وطلع يجري، ده اسمه ايه؟ منتهب. يقطع ولا لا يقطع؟ ما سرقش خفية، لأن ممكن تستعين بأهل الشارع فايه؟ يمسكون به. طب سرق 100 جنيه، يقطع ولا لا يقطع؟ ليه؟ لم يبلغ نصاب. تعال الآن عرفنا الآن ده الأصل، جميل، إن الشال يسرق على وجه الخفية من حرز، الجد ده حرز. طيب لو سميناه حرز وسميناه على وجه الخفية مع انه ظاهر امام الناس، اين الخفية في فعل النشال؟ خفة اليد، مش كده؟ ده ظاهر امامك، ده بيقف جنبك، فالخفية فيه انه بيه خفيف اليد دون ان تنتبه، ويسرق من جيب الجيب حرز. طب لو سرق نصاب يقطع ولا لا يقطع؟ الخلاف بين أهل العلم. فين الخلاف؟ هنحرر محل النزاع الآن. خفة اليد وجه خفية ولا لا؟ يبقى أنا عملت إيه الوقت يا أخواني؟ حررت معاك محل النزاع. جيت الآن قلت المتفق عليه إنه سرق من حرز وسرق نصاب، والمختلف فيه خفة اليد هذه تسمى خفية ولا لا؟ يبقى انا عملت لك يا اخواني، حصرت لك محل الخلاف. طب لو ما حصرتش محل الخلاف ساتيك بقول الله تعالى السارق والسارقة، وبعدين اتيك بأدلة النصاب، وبعدين اتيك بأدلة الخفية. طب هذه انا وانت متفقين عليها، لكن انا ماذا سافعل الان؟ احرر محل النزاع، وهذا لا تجده في كثير من الكتب. خلاص كده يا اخواني؟ هو بيفعل معك شيء مهم جدا، جاءت بالمتفق عليه بالمختلف فيه، خلاص احنا اتفقنا المتفق عليه كذا، طب ان الشان مختلف فيه، طب لماذا لكذا، طب لماذا اختلفنا فيه، يقول لك محل النزاع اهو. طيب انا لو وقفت معك الان وتناقشت معك في هذه الخفة، خفية وليست بخفية، تحرر في المسألة ولا لا؟ يبقى أنا عملت لك إيه؟ حصر الخلاف، ده اللي بنسميه تحرير محل النزاع. يبقى إذن هو سيتكلم في الخلاف الفقهي وسيحرر محل النزاع، وفي هذا الحجم في مجلدين في 4 أجزاء، يعني مختصر جدا، ومع ذلك هو أفيد من كثير من الكتب التي كتبت وبسطت. طب ليه؟ لأن هذه الكتب لا تحرر محل النزاع في الغالب، بل أنت ستقرأ أشياء كثيرة جدا، ستقرأ دليل مشروعية إقامة حد السرقة، وبعدين أدلة الشروط، وأدلة كذا وأدلة، وبعدين تحرير محل النزاع قد يذهب منك. أفيد ما في هذا الكتاب أنه بيعمل إيه؟ يحرر محل النزاع. هذا الكتاب سماه صاحبه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. يعني إيه نهاية المقتصد؟ المقلد في علم الفقه، كلمة مقلد ومتبع يا إخواني الاثنين تحت اسم التقليد. الفرق بين المتبع والمقلد إن المقلد سيأخذ الحكم الشرعي بغير دليله، هيأخذ الحكم الشرعي إيه يا إخواني؟ بغير دليله، ما حكم كذا تقول حكم كذا كذا. طب المتبع ستذكر له الحكم الشرعي وتذكر له الدليل وسيقلد في فهمك. أضرب ما دمنا ذكرنا السرقة مثالا، الآن ماذا ما الذي يقطع من السارق؟ اليد. طب اليد تطلق في اللغة ويراد بها اليد إلى الكوعين. اليد إلى الكوعين، الكوع يا إخواني هو العظم الناتئ تحت الإبهام، إبهام اليد، هذا اسمه إيه؟ كوع. خلاص، اللي تحت الخنصر يسمى كرسوع، اللي بينهم رسغ، واللي في قدم رجلك تحت الإبهام يسمى بوع، ولذلك أطلق العرب لا يعرف كوعه من بوعه. خلاص، طب اليد بتطلق ويرد بها اليد إلى الكوع، واليد إلى المرفق، واليد إلى المنكب. خلاص، جميل، أين اليد التي ستقطع؟ هنقطع للكوع ولا للمرفق ولا للمنكب؟ للكوع. لو قلت تقطع اليد في السرقة إلى الكوع وأنت اكتفيت بهذا، هذا التقليد. فإن قلت فما الدليل، فقلت تقطع اليد إلى الكوع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع إلى الكوعين، وستأتيني بالدليل وتقول خرجه فلان، يبقى إيه؟ اتبعت الدليل، مش كده؟ طب قلت لك فمن إيد اليمين لا تقطع، أي اليدين؟ اليمنى ولا اليسرى؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، اليمنى ولا اليسرى؟ يعني القاضي قال لما يجي يحكم يختار أيهما شاء. طب يقطع اليسرى لأنه لا عمل لها؟ طب يقطع اليمنى لأنها هي السارقة؟ طب لو كان أشول يقطع له اليسرى؟ تقول لي لا، يقطع اليمين. يقول لك لماذا؟ يقول عندي قراءة شاذة لابن مسعود وأبي بن كعب، السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. أقول لك طب والقراءة الشاذة؟ القراءة الشاذة الدليل شرعي؟ يبقى أنت الآن هتقول نعم دليل شرعي، أنت الآن قلدتني في فهم الدليل، قال التاني في فهم، إذا أسميك إيه؟ متبع. يعني عرفت الحكم بدليلك، لكن أنت لا يترجح لك. طب القراءة الشاذة حجة ولا ليست بحجة؟ هذا فعل أعلى، فعل مجتهد، سينظر في الأدلة ثم يقول حجة أو ليست بحجة. خلاص كده يا إخواني، ده اسمه متبع، هذا هو المقتصد. هيجي المصنف ويضع يدك على مثل هذا، يقول الذي تقطع من الأيدي، يقول لك متفق عليه كذا وكذا، اللي هيقطع من الأيدي اليمين. طب ايه الدليل؟ هيقول لك هذه القراءة، مقتصد. هيقول لك مثلا القراءة الشاذة فج، انت قلدت من المصنف، ليس لك اجتهاد، ده اسمه متبع. فليكون هذا الكتاب نهاية هذا المقتصد اللي عايز يعرف الحكم، بدليله ثم يصل إلى محل النزاع وبداية للمجتهد، مش مجتهد اللي يعرفه، بداية مين؟ للمجتهد، لأن هذه الأصول المفترض إيه؟ أن تترجح له حتى ينظر في الأدلة. يبقى هذا الكتاب نهاية للمقتصد وبداية للمجتهد. طب يا أخواني، مذاهب أهل العلم من أين أتى بها المصنف؟ المصنف يا أخواني اعتمد اعتماد كلي تقريبا على كتاب الاستذكار ابن عبد البر، ينقل منه مذاهب أهل العلم، هو صرح بذلك في نهاية كتاب الطهارة، يقول قال القاضي، من القاضي؟ ابن رشد، لأنه كان بيملي هذا الكتاب، ما كانش هناك طباعة، كان يجلس ويملي الكتاب على من؟ على أصحاب. يقول فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول، وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك، أعني أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به إلى آخره. ثم يقول وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار. يبقى إخواني بينقل مذهب أهل العلم كتاب إيه؟ الاستذكار لابن عبد البر، وقد صرح بهذا أيضا في عدد من المواضع، لكن أقرب موضع لي سيأتيك في نهاية كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة من النجاسة في آخر الكتاب. خلاص كده يا إخواني، طريقة المصنف في هذا الكتاب ماذا يفعل؟ الكتاب يا إخواني هذا المصنف كان فيلسوفا، ابن رشد فيلسوف من الفلاسفة وليس من المتكلمين. خلاص، الفلسفة ليست خير، ماشي، لكن هو استفاد في تصنيف هذا الكتاب في طريقة التصنيف من الفلسفة، من علم المنطق. خلاص كده يا إخواني، فماذا فعل؟ يبدأ في ذكر تفريع المسائل قبلها، وهذه يا إخواني طريقة الآن تتبع في الجامعات، طريقة تتبع في الجامعات، ثم يذكر المسألة ثم يبدأ في التفريع، يعني بيعطيك ملخص فين؟ في أول الباب. هذه تتبع الآن في رسائل الماجستير والدكتوراه. يعني مثلا يقول كتاب الطهارة من الحدث، فنقول إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، وبعدين يذكر الطهارتين، وبعدين يقول كتاب الوضوء، يقول إنه القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب، يذكر الأبواب الإيه؟ الخمسة. ثم يبدأ في ذكر كل باب ويذكر الدليل إيه؟ عليه. وبعدين يقول المتفق عليه كذا، المختلف فيه كذا، مذاهب أهل العلم كذا، محل الخلاف. يبقى ماذا فعل الآن؟ حصر لك الخلاف. خلاص كده يا إخواني؟ ولذلك فهذا الكتاب من أمتع الكتب التي كتبت في الفقه، وطالب العلم الذي بدأ في طلب العلم، لأنه هذا الكتاب نهاية لإيه؟ للمقتصد ولا بداية للمقتصد؟ لا، لنهاية. يبقى اللي بيبدأ في الطلب لابد أن يسبقه إيه؟ أشياء، ثم يأتي لهذا المصنف فيكون نهاية له أن يحرر له محل النزاع، وبداية لإيه؟ للمجتهد إذا جمع إليه الآلة. ما استطيع هناخد شيء منه ولا الوقت انتهى؟ كم الساعة الآن؟ 7:30، يعني علينا 5 دقائق من المحاضرة القادمة. طيب نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير وصلى الله عليه، لا تملوا. ابن رشد محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. إن شاء الله. عايزين المقدمة الأصولية ولا المقدمة الأصولية يا إخواني التي في الكتاب؟ المصنف ذكر مقدمة في الأصول في أول الكتاب في 3 ورقات. هذه المقدمة الأصولية إن لم تشرح لن تفهم. في أول بداية المجتهد. إن لم تشرح هذه المقدمة لن تفهم، وهي تحتاج منا لبعض الوقت. ها؟ نشرحها. أنا لن أقرأ كلام المصنف، لكن سأبدأ في الشرح ثم أقرأ كلام المصنف يسهل عشان ما ناخدش وقت طويل. ماشي إن شاء الله. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم.